بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. هذا الدرس هو الدرس الثالث من دروس مناسك الحج، وقد تقدم في الدرس الأول بيان الآداب التي تتعلق بمن أراد نسك الحج، وأما الدرس الثاني فكان عن مواقيت الحج الزمانية والمكانية. وبعد بيان المواقيت يرد السؤال: إذا دخل زمان الحج وبلغ المسلم ميقات الحج المكاني، أي المكان الذي يحرم منه بالحج، فالسؤال: كيف تكون نية الدخول في مناسك الحج؟ وهذا ما اصطلح عليه العلماء والأئمة رحمهم الله بالإحرام، بتسميته بالإحرام. والإحرام المراد به حقيقته في اللغة مأخوذ من قولهم: أحرم يحرم إحراما فهو محرم، إذا دخل في حرمات الشيء. والحرام في لغة العرب هو الممنوع، ولما كان الإحرام بنسك الحج يمنع الحاج من أمور دلت نصوص الكتاب والسنة على أنه ينبغي للحاج أن يجتنبها، ناسب أن يوصف بذلك. وبمجرد حصول هذه النية فإنه يكون الإنسان قد دخل في عبادة الحج، فأحرم إذا دخل في حرمات الحج، كما أن العرب تقول: أنجد إذا دخل نجدا وأتهم إذا دخل تهاما. فإذا إذا أحرم بالحج فمعناه أنه دخل في حرمات عبادة الحج. ويستوي عند العرب أن يقال أحرم في الزمان أو المكان أو الحال، فيقولون أحرم في الزمان إذا دخلت عليه الأشهر الحرم، وتقول أنا محرم أي دخل علي الشهر الحرام. وكذلك أيضا المكان، فتقول أنا محرم أي بداخل حرم مكة أو المدينة. وكذلك أيضا تقول الرجل محرم إذا دخل في حرام من عبادة ونحوها، فتقول أحرم بالصلاة إذا دخل في حرماتها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه الصحيح عن الصلاة: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، أي أن من قال الله أكبر وهي تكبيرة الإحرام فقد دخل في حرمات الصلاة. ومن هنا يفعل ما يفعله المصلي ويجتنب ما يجتنبه المصلي. فإذا إذا قلنا إن الرجل أحرم بالحج فمعناه أنه يفعل ما يفعله الحاج من الأمور الواجبة عليه فعلها، ويجتنب ما أمر الحاج باجتنابه، وهكذا المعتمر. وأما الإحرام في اصطلاح العلماء والأئمة فإذا قالوا أحرم فمرادهم أنه نوى أحد النسكين أو هما معا، ولذلك عرفوه بقولهم: الإحرام نية أحد النسكين أو هما معا. نية أحد النسكين وهما الحج أو العمرة، أو هما معا أي أن ينوي الحج مع العمرة. وهذا سنبينه إن شاء الله. إذن الإحرام في اصطلاح العلماء إذا بحثوه بحثوا من جهة هذه النية، وهذا أمر مهم جدا، لأن طالب العلم والفقيه والمفتي والمعلم يبني عليه المسائل والأحكام المترتبة على من دخل في حرمات الحج. وهذه النية نية أحد النسكين، النية متعلقة بالقلب، ولذلك أنت إذا قصدت فحينئذ إذا قصدت بقلبك فقد نويت، يقال نوى إذا قصد، وهذا أصل معنى النية في لغة العرب. النية إذا ذكرها العلماء فيها جانبان، الجانب الأول يتعلق بالإخلاص، بمعنى أن أي عبادة اشترطوا لها النية فلن تكون عبادة إلا إذا كانت خالصة لله وحده لا شريك له، وهذا هو أساس العبادة وأساس الدين، كما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال سبحانه ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فأمر به الخلق أجمعين وخص بأمره الأنبياء والمرسلين، فهذا هو أصل الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله بل إخلاص الدين لله هو الذي لا يقبل الله دينا سواه، هذا هو القاعدة والأساس، أن يكون مرادك من صلاتك ومن زكاتك ومن حجك ومن عمرتك ومن كل عبادة تريد أن تتقرب بها إلى الله أن تريد بها وجهه، فإذا حققت هذا فقد حققت الركن الأول الذي عليه مدار العمل قبولا وردا واعتبارا في الشرع. فإذا هذا الجانب دائما يبحثه العلماء في الوعظ، وأيضا في التوحيد، في مسائل التوحيد، في تأثير الرياء، الشرك الخفي فيه ونحو ذلك. إذا نية أحد النسكين ينبغي أول شيء أن يريد وجه الله، وحينئذ إذا نوى وجه الله بحجه أو عمرته خرج الحج من العادة إلى العبادة، كما أنك لو أخذت 10 ريالات ودفعتها إلى قريبك وأنت لم تنوي التقرب إلى الله، دفعتها مجاملة أو محاباة أو شفقة أو رحمة به، فهذه عادة وعاطفة، ولكن إذا دفعتها وأنت تريد الأجر والثواب من الله انتقلت من العادة إلى العبادة. هذا الركن الأول في النية. الركن الثاني في هذا الركن الأول وهو أن يكون المراد وجه الله عز وجل، يرد السؤال هل يؤثر في نية الحج إذا أراد العبد وجه الله لو أنه نوى التجارة فخرج من أجل أن يصيب حظ الدنيا في تجارته، فهذا لا يؤثر إذا كانت النية الأساس هي القربة والطاعة، ونية التجارة تبعا كانت تبعا لها فهذا لا يؤثر، لأن الله تعالى قال في كتابه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال الأئمة رحمهم الله إنها نزلت في من يريد الحج والتجارة، لكن يكون الأساس التقرب إلى الله ونية التجارة تبع. وهكذا لو أنك في الحج كنت تحب أحدا في الله من رجل صالح أو طالب علم فقلت أريد الحج واشتقت للحج أكثر معه فأحببت الحج معه أكثر لتستفيد من علمه ومن استقامته وتعينه على الخير، فهذا لا يؤثر. هكذا لو كان مثلا الرجل غنيا وعنده مال وعنده قدرة فإذا حججت معه كان أرفق لحجك بحيث تتفرغ لذكر الله عز وجل، بخلاف ما إذا كنت لوحدك فإنه قد تكون عليك مشاق النفقة ولم تقصد الدنيا أساسا وإنما قصدتها تبعا، فهذا لا يؤثر. إذن هذا الأصل لا بد من تحقيقه، ولا يؤثر فيه نية الدنيا إذا كانت تبعا، وهذا أصل مضطرد عند المحققين من العلماء. فأنت لو طلبت العلم وقيل نعطيك وظيفة أو نعطيك شهادة فجعلت الوظيفة والشهادة تبعا ولم تجعلها أساسا لم يؤثر، لأن العبرة بأساس السبب، السبب الباعث للعمل. الجانب الثاني في نية الحج ونية الدخول في الحج هو تعيين العبادة، أن تقصد العبادة بعينها حجا أو عمرة أو هما معا، فتأتي إلى الميقات أو تمر بالميقات فتقصد الدخول في العبادة. فإذا قصدت الدخول في العبادة منذ أن تقصد ذلك بقلبك فقد دخلت في حرمات الحج. بعد هذا اللفظ التلفظ لبيك حجا لبيك عمرة لبيك حجا وعمرة، هذا ليس بواجب ولا وليس بشرط في أرجح قولي العلماء في نظري والعلم عند الله، وهذا مذهب الجمهور أن العبرة بالنية وليس باللفظ. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى القول بوجوبه، ومذهب الجمهور أقوى لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فأساس اعتبار الأعمال وصحتها متعلق بالباطن لا بالظاهر. ومن هنا لو أنه قال لبيك عمرة هو يريد الحج وقصد الحج وجاء إلى الميقات وقصد الحج ثم أخطأ لسانه فقال لبيك عمرة ولم يقصد به التمتع، إنما هو يريد أن يقول لبيك حجا فأخطأ وقال لبيك عمرة، فالعبرة بنيته لا بلفظه، هذا أصل عند العلماء رحمهم الله. ثم إذا قصد العبادة وهي الحج أو العمرة أو هما معا، فإنه في هذه الحالة ينبغي أن يعلم أن من السنة في الحج أن يتلفظ، فكونه ليس بواجب لا يمنع من التلفظ به. والدليل على سنية ومشروعية التلفظ ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني الليلة آت من ربي فقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، قل هذا بالمنطوق، فقالوا إن هذا وهذا مذهب الجمهور يستحب أن يتلفظ بنيته تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يلبي عليه الصلاة والسلام، قال أنس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. هذا بالنسبة لما يتعلق بالنية أنها متعلقة بالقلب، وأن العبرة بالقلب لا باللفظ إذا تعارضا. بناء على ذلك لا يكفي في النية كونه خرج من بيته من أجل أن يحج، ولا يكفي في النية أن يكون خرج من بيته من أجل أن يعتمر دون أن تكون عنده النية والقصد للعبادة على الوجه الذي ذكرناه بالدخول في النسك نفسه. وهذا أمر يلتبس على بعض المتأخرين والمعاصرين في فتاويهم، فيتساهلون في أمر النية كثيرا في عبادة الصلاة، فيقول أنت بمجرد ما خرجت من بيتك أنت ناوٍ، وهذا ليس بصحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة، بل كان يعد لحجة الوداع كما في الصحيح من حديث جابر، حتى امتلأت سكك المدينة من الناس، امتلأت المدينة، فنية الحج عنده من الأساس من مخرجه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك أتاه الآتي وقال أهل في هذا الوادي المبارك. إذا مجرد الخروج ليس هو النية الشرعية، وإنما النية الشرعية أن تقصد العبادة في الوقت المعتبر على الوجه المعتبر الذي ذكرناه. نية أحد النسكين، النية في الحج إما أن تكون بالتعيين أو بالإطلاق أو بالتعليق، إما أن تكون النية بالتعيين أو بالإطلاق ويسميه بعض العلماء الإبهام أو بالتعليق، فهذه ثلاثة أحوال للنية. التعيين طبعا عندنا عمرة وعندنا حج، العمرة ليس فيها إشكال أن تأتي إلى الميقات وتقصد العمرة، هذا ما في إشكال، لأن العمرة ليس لها أكثر من نوع إنما هي نوع واحد. فإذا الكلام في الحج، الحج يكون على أنواع، ومن هنا يأتي إلى الميقات في هذه الحالة ويعين النوع الذي يريده من الحج من نسك الحج. فإن كان قصده ونيته الحج وحده فقد أفرد، وإن قصد الحج مع العمرة فقد قرن، أي جمع بين الحج والعمرة، فقال لبيك عمرة وحج، أو قصد حج مع العمرة فقد قرن، أو لبى بالعمرة وأهل بالعمرة في أشهر الحج قاصدا الحج. أما لو أنه أهل بالعمرة في أشهر الحج ولم يكن في نيته أن يحج فهذه ليست بعمرة تمتع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة، فإنه أهل بها في ذي القعدة، وذو القعدة من أشهر الحج، وأتم مناسك العمرة، لكنه لم يتمتع بها إلى الحج لأنه لم يكن ناويا للحج في ذلك العام. إذن عندنا إفراد، وعندنا قران، وعندنا تمتع، هذه الأنواع الثلاثة. إذا حدد نوعا منها فقد عين، فيسمونها النية بالتعيين، في هذه الحالة تكون النية بالتعيين. الحالة الثانية أن تكون النية بالتعليق، فيأتي إلى الميقات ويقول أحرمت بما أحرم به أبي أو أحرم به فلان، علق إحرامه على إحرام شخص آخر، فهو لم يعين ما الذي أحرم به ولكن جعله معلقا على إحرام غيره، هذا يسمى التعليق عند العلماء. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه أقرهما على ذلك. علي كان باليمن، وهكذا أبو موسى الأشعري رضي الله عن الجميع، فلما أراد الإحرام قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بما أهللت فأخبره، فقال أحسنت لأبي موسى، وقال لعلي رضي الله عنه ابق كما أنت، قد سقت هدي ولبت شعري فلا أحل حتى أنحر، فأقرهما على التعليق. فأخذ العلماء منه جواز أن تعلق، تأتي مثلا إلى الإحرام وبينك وبين شخص آخر موعد أن تحج سويا، أو تكون معك عائلة، وحتى لا تختلف نيتك عن نية هذا الشخص فتضطر إلى مفارقته أو يحصل شيء من هذا، تريد أن تكون مناسك الحج والعمرة مع بعضهم مع بعضكما، فتقول أهللت بما في نيتك ولو عبرت بلسانك فهذا لا يضر، كما ذكرنا بما أهل به فلان، فهذا يسمى التعليق وهو جائز ومشروع. وبناء على ذلك فأنت إذا علقت بعد هذا يأتي التفصيل، في بعض الأحيان يتبين لك ما الذي أهل به فلان كما ورد في الحديث، وبعض الأحيان قد لا يتبين لك ذلك، لا تستطيع تبين ذلك قبل الوقوف بعرفة، فالعلماء عندهم تفصيل في هذه المسألة، وقد يموت الشخص الذي علقت إحرامك بإحرامه، وبناء على ذلك فصل العلماء تفصيل ليس هذا محله، لأنه يطول الكلام على حساب مسائل أهم، لكن من حيث الأصل نحن نتكلم على النية، هل يشرع هذا أو لا يشرع، وما هي صور النية. فالآن عرفنا صورة التعليق وأنها مشروعة. بناء على ذلك تأتي الصورة الثالثة وهي الإبهام، يسمونها الإبهام، يسمونها التعليق الإطلاق. فالإحرام المبهم أو الإحرام المطلق الذي يرسله صاحبه فلا يقيده بحج ولا يقيده بعمرة، ففي مكنون قلبه أنه أحرم بالنسك لكن لا يحدد أنه إفراد ولا تمتع ولا قران، على أنه محرم بالنسك، ثم بعد ذلك يريد أن يحدد حينما يقدم على مكة مثلا هناك زحام، فيقول إذا تيسر أن أؤدي العمرة فسأقلبه إلى عمرة وأكون متمتعا، وإن كان لم يتيسر لذلك فأنا ما بين قران أو إفراد. ففي هذه الحالة يحرم إحراما مطلقا، يعني مرسلا بدون قيد، لا هو مفرد ولا هو متمتع ولا هو قارن. في هذه الحالة جائزة، لأن الذي علق لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليق فإن كل من أبي موسى وعلي رضي الله عن الجميع كل من علي وأبي موسى رضي الله عن الجميع أحرم وهو لا يدري من نسك الذي هو فيه، فدخل في عبادة الحج وصحت نيته مع خفاء المعين، فأخذ العلماء منه أصلا على جواز هذه الصورة الثالثة وهي الإبهام، أنه يجوز لك أن تنوي أنك في الحج وتدخل في النسك ولكن تترك التعيين إلى ما قبل بداية طوافك لعمرتك إذا كنت تريد أن تعتمر، فتحدد ما الذي تريد وقبل الوقوف بعرفة على تفصيل عند العلماء. لكن الذي يهمنا الآن في الميقات، هل يجوز أن تحرم وأنت مبهم الإحرام أو مطلق الإحرام؟ نقول يجوز ذلك، ووجه جواز بيناه. هذه ثلاثة أحوال: إذا عين فقال أريد الحج فهو مفرد، وإذا قال أريد الحج والعمرة اللهم إني أريد الحج والعمرة فهو قارن، وإذا قال لبيك عمرة أو أريد العمرة فهو متمتع إذا نوى الحج من عامه. أما الدليل على هذه الثلاث فنصوص الكتاب والسنة. كونه يفرد ويقول لبيك حجا، إن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت، فهذا يشمل الإفراد وهو الأساس، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فمن نوى الحج فقد أدى ما أمر الله عليه ما أمره الله به. وأما إذا تمتع فقال لبيك عمرة ويقصد بها أن يتمتع بها إلى الحج، فالله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي، فهذه الآية أصل في مشروعية التمتع، ومنهم العلماء من يتوسع فيها فيجعلها أصلا من مشروعية التمتع بنوعيه التمتع والقران، لأن القران نوع من التمتع، ووجه التمتع فيه أنه لم يرجع للعمرة للحج فينشئ نيته من الميقات كالمتمتع الأصلي. وأما بالنسبة للقران فطبعا التمتع ثبتت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مستفيضة، وأمر به أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وأوجب عليهم التمتع في حجة الوداع على كل من لم يسق الهدي، فأمر كل من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، فكانوا متمتعين. والسبب في ذلك أن العرب في الجاهلية كانت لا ترى العمرة في أشهر الحج، وكانوا يرون أنه إذا دخلت أشهر الحج وهي شوال يحظر على الناس أن يعتمروا حتى ينتهي صفر، ثم بعد ذلك يؤذن بالعمرة، وخالفتهم الشريعة في هذا، وهذه من مختلقات الجاهلية التي غيروا بها معالم الحنيفية. وبيّن حبر الأمة وترجمان القرآن هذه العقيدة الفاسدة عندهم فقال كانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. إذا عفى الأثر يعني الحجاج رجعوا إلى ديارهم فعفت آثارهم، وانسلخ صفر شهر صفر الذي يلي محرم، وبرأ الدبر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. هذا كله أبطله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم في حجة الوداع أمر أصحابه من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعل عمرة. قالوا يا رسول الله أي الحل؟ ماذا تريد؟ هل تريد منا أن نتحلل الحل كله؟ أي الحل؟ قال الحل كله. فأمر عليه الصلاة والسلام بالتحلل بعد العمرة، وأوجب على كل من طاف وسعى وليس معه الهدي أن يتحلل بعمرة. فقالوا يا رسول الله أنذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر منيا، أي أنهم حديث العهد بالنساء، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وبين أن المراد بذلك فسخ الحج بعمرة. إيجاب الفسخ في تلك السنة وهي حجة الوداع خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا نلزم من لم يكن معه الهدي نقول له تحلل وافسخ حجك بعمرة، لا نلزمه، لأن الإلزام كان من النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة. ولذلك الدليل على أننا لا نلزمه أن الصحابة رضوان الله عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهموا أن هذا الإلزام مستمرا بعد وفاته. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر وعثمان، هذه السنوات كلها من الخلافة الراشدة، من هؤلاء المأمور باتباع سنتهم، كلهم أهلوا بالحج مفردين. أبو بكر وعمر في سنوات خلافة كلها، وعثمان رضي الله عنه، كلهم بإجماع العلماء كانوا يهلون مفردين. فشذ ابن عباس، والشذوذ المراد أن هذا القول مخالف ولا يعول على الخلاف فيه، وليس المراد به احتقار القائل كما نبهنا غير مرة في أدب الخلاف. شذ ابن عباس فقال: إن من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يسق الهدي فقد حل شاء أو أبى. فجماهير السلف والأئمة، منهم الأئمة الأربعة، لم يأخذوا بقول ابن عباس رضي الله عنه، لأنه مصادم لمن هو أعلم منه، ومصادم لمن أمرنا باتباع سنته، وهم أبو بكر وعمر وعثمان، الإيجاب الإلزام. ثم إنه بهذا المعنى، معنى أنه لا يكون عندنا إلا قران وتمتع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاء عروة بن مضرس، وهذا بعد أمره للصحابة بفسخ الحج بعمرة، قال في صبيحة يوم النحر: من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ففهمنا من هذا أنه لم يرد إلزام الناس بفسخ الحج والعمرة إلى الأبد. لكن لو أن شخصا مثلا جاء ونوى الحج، قلنا النية إما أن ينوي الحج مفردا أو يتمتع بعمرة أو يقرن الحج بعمرة، هذه الثلاث الصور التي هي صور التعيين، يحتاج طالب العلم أن يلم، بل كل مسلم مثلا أراد مناسك الحج أن يلم بالعاقبة والنتيجة، وما يسمى عند العلماء بالأثر المترتب على هذه النية. لأن بعض طلبة العلم يقرؤون المسائل المفرقة في كتب الحديث والفقه ولا يربطونها بالأصل، فحتى يتبين الأمر، هذا التعيين للمناسك الذي ذكرناه إذا حصل من الشخص أو حصل من الإنسان فقد دخل في عبادة الحج، فيرد السؤال: ما الذي يترتب عليه؟ فتقول: أجمع العلماء على أن من أهل بأحد هذه الأنساك الثلاثة، أو قلنا إنه أحرم بمعنى أنه دخل في نسك الحج أو العمرة، حتى العمرة كذلك، أنه يجب عليه إتمام النسك، أنه يجب عليه إتمام النسك، ولا يجوز له أن يقول: ما أريد أن أكمل الحج، أو رفضت إحرامي بالحج، أو فسخت إحرامي بالعمرة، لا أريد العمرة ولا أريد أن أفعلها. فإن قال ذلك فهو في إحرامه إلى الأبد، سواء بالحج أو العمرة على التفصيل الذي سنذكره. إذن إذا عرفنا حقيقة النية ينبني عليها بعد ذلك المسألة الثانية، وهي أن من آثار هذا الدخول في نسك الحج والعمرة أنه يجب على المسلم أن يمضيه ويتمه. ما الدليل على هذا الإجماع؟ الدليل عليه قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. فلو أن سائلا، وجه الدلالة من الآية أن الله أمر بإتمام الحج والعمرة وهذا نص، فألزمنا الله أن نتم عبادة الحج والعمرة، وهذا من خصوصيات الحج والعمرة. ولذلك الصلاة، لو أنه أحرم بالصلاة ثم سلم خرج من حرمات الصلاة، ولو أنه نوى الصوم ثم دخل في عبادته وطلع عليه النهار ثم أكل أو شرب فقد أفسد صومه. ولكن في الحج حتى ولو أفسد حجه بالجماع فلا يزال تزال علقة الإحرام به، هذا أثر من آثار ما نسميه بالإحرام، أن من آثاره الحكم الأول تقول وجوب إتمامه سواء كان بحج أو عمرة، وهذا بإجماع العلماء، ودليله قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. السؤال: إذا كان المسلم ملزما بإتمام الحج والعمرة فإنه حينئذ لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يمضي في حجه أو يمضي في عمرته كما أمره الله، ويتم مناسك الحج والعمرة على الوجه الذي يرضي الله، فحينئذ لا إشكال. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يقول مثل ما ذكرنا: رفضت إحرام العمرة أو رفضت إحرام الحج، فأنا لا أريد أن أتم حجي ولا أريد أن أتم عمرتي. خرج للعمرة فجاء فوجد زحاما شديدا فنوى الخروج من العمرة ولبس ثيابه وقال ما أريد أن أعتمر، هذا يسمى الرفض، رفض نيته. فما الحكم؟ تقول له: لا يزال إحرامك بالعمرة باقيا. إذا قلت لا يزال باقيا فمعناه أنه لا يجوز له ذلك الفعل، هذا أول شيء، الحكم الأول، فعليه أن يتوب ويستغفر. فإذا سألك تقول أولا تتوب إلى الله وتستغفر، لأن الله أمرك بإتمام العمرة وأنت تقول لا أريد أن أتمه. ثانيا أنك لازلت بإحرامك، وحينئذ لا يخلو من حالتين: إما أن يرجع قبل أن يفسد عمرته، يعرف الحكم الشرعي ويرجع ويتم عمرته، فحينئذ يجب عليه فقط المحظورات التي ارتكبها كتغطية الرأس، كلبس المخيط، كالطيب، حلق الشعر. فإذا حصل منه محظورات من هذه المحظورات ألزمناه الفدية. فلو أنه جاء في رمضان ووجد الزحام فامتنع من إتمام العمرة ولبس ثيابه وهو رجل، ورجع إلى بيته ولم يطأ ولم يجامع، وإنما حلق في يوم العيد أو قصر أو نتف إبطه، تطيب، لبس ثيابه، غطى رأسه، ثم سألك فتقول له لازلت محرما بالعمرة، اذهب وامضي في عمرتك وأتمها. فرجع إلى إحرامه وأتم عمرته فطاف وسعى كما أمره الله، فما الحكم؟ تقول عليك الفدية في هذه المحظورات، وأما العمرة فهي صحيحة. إذن أن يرجع قبل الفساد، قبل أن يرتكب ما يوجب فساد عمرته، فحينئذ يرجع ويضمن ما وقع منه من إخلال في المحظورات. الحالة الثانية أن يفسد عمرته فيطأ زوجته، ويستفسد العمرة بالوطأ، فوطئ زوجته، فلما وطئها سألك فتقول له العمرة فاسدة بالوطأ، ولكن انظروا لازلنا نبحث في أثر الإحرام دخوله في النسك، فتقول له مع كونك أفسدتها لا زالت العمرة الأولى باقية، فتتم هذه العمرة الفاسدة. هذا الحكم الأول، يجب عليك إتمام العمرة التي أفسدتها، وثانيا يجب عليك قضاؤها بعمرة ثانية، وعليك الهدي. إذن هذه الثلاثة الأحكام. كوننا نقول له أتم العمرة الفاسدة، هذا مثلا أن يجامع قبل الطواف فتقول له اذهب وطف وسعى، أن يطوف ثم يجامع، فحينئذ تقول له يلزمك أن تتم العمرة وتسعى، على القول بأنه لا يؤثر الفاصل، أو يكون على صفة لا يؤثر فيها الفاصل. فإذن سواء وقع أثناء العمرة قبل الطواف أو بعد الطواف يجب عليه إتمام العمرة الفاسدة. ثانيا ما الدليل على أنه يجب عليه؟ تقول عموم قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وهذا في قضاء للصحابة رضوان الله عليهم، أوجبوا في فاسد الحج إتمامه كما هو، وانبنى على ذلك العمرة هي الحج الأصغر، فقضى بهذا الصحابة رضوان الله عليهم. إذن إذا حصل إفساد يتم الفاسد، يأتي بعمرة قضاء وعليه الدم. هذا بالنسبة لمن قال أرفض العمرة أو أرفض الحج على التفصيل. ومن وقع منه في الحج، قد يقع الجماع قبل الوقوف بعرفة، وقد يقع بعد الوقوف بعرفة، وهذا قد نبينه في مسألة الجزاءات إن شاء الله تعالى. الأمر الذي يهمنا الآن أن من عين إما أن يتم كما أمر الله، وإما أن يرفض النية، وإما أن يحصل له العارض. العارض أن يحال بينه وبين البيت، أو يحال بينه وبين تمام النسك بفواته، وهذا يبحثه العلماء فيما يسمى بفوات الحج، لأن العمرة لا تفوت، العمرة ليست مقيدة بزمان معين تفوت بفواته، لكن الحج مقيد بزمان معين، وهو أن يدرك ما قبل طلوع الفجر من يوم النحر كما بيناه في ميقات الحج الزماني. فلما كان الحج له ميقات زماني فإن الفوات في الحج، ويكون الفوات يحرم بالحج ثم يمضي ولا يدرك الوقوف بعرفة، وركن الحج الأعظم الوقوف بعرفة. فالسؤال الآن، عندنا نية للحج وفاته الحج، فماذا يصنع؟ تعطلت به سيارته، ذهب يظن أن الوقوف بعرفة يوم السبت وتبين أنه الجمعة كما وقع، وكان يقع في القديم لأن ما كان عندهم وسائل الصلاة. فما الحكم؟ تقول إذا فاته الحج فإن هذه النية التي نواها الحج يتحلل منها بعمرة، فاته الحج الأكبر فينقلب إلى الحج الأصغر يتحلل بعمرة، ثم يحج من قابل وعليه الهدي. هذا قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه لهبار بن الأسود، جاء إلى عمر يوم النحر، كان يظن أن يوم النحر هو يوم عرفة، وأخبره قال يا أمير المؤمنين إنه كان من شأني كذا وكذا، فقال له عمر رضي الله عنه ابق كما أنت. هذا محل الشاهد، أي أن فوات الحج لا يقتضي انسلاخ النية كلها، ابق كما أنت وأتي البيت أطف وسعى، يعني أدي عمره، ثم إذا كان حج من قابل ثم حج من قابل واهدي. فدل على أن الفوات يوجب التحلل بعمره، هذا الحكم الأول، وثانيا أن عليه القضاء من قابل، وثالثا أن عليه الهدي. هذا بالنسبة إذا فاته. النقطة الثانية، إذا أحصر كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، نوى العمرة فصدته قريش عن دخول مكة، فهذا الصد يسميه العلماء الإحصار، هل هو خاص بحالة النبي صلى الله عليه وسلم له المنع من العدو أنه منعه المشركون عن دخول مكة، أم أنه يشمل كل مانع من مرض كأن يصيبه مرض قاهر يمنعه من الوقوف، أو يصد بأي وسيلة كانت؟ فهذا القول الثاني يختاره طائفة من المحققين من العلماء، أن يحال بينه وبين البيت على أي صفة كان. إذا أحصر فعليه دم الإحصار ثم يتحلل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر عن البيت نحر هديه صلوات الله وسلامه عليه وتحلل من عمرته. هذا بالنسبة للعارض، سواء كان فواتا أو كان إحصارا وما في حكمه. هذا بالنسبة للنية. من نوى الدخول في نسك الحج سواء كان مفردا أو متمتعا أو قارنا، إما أن يبقى على نفس النية وإما أن يغير. فإذا سألك سائل وقال أنا نويت العمرة ثم أردت أن أدخل عليها الحج فهل يصح؟ أو نويت الحج فأردت أن أدخل عليه العمرة فهل يصح؟ هذا يسمى الإدخال. أو ينوي الحج ثم يريد، إذا كان مثلا يريد التمتع، كان في القديم الرجل يأتي بالحج في الحج وهو في شوال أو ذو القعدة، كونه يبقى بإحرامه من آخر شوال إلى ذي الحجة ممتنع من محظورات الإحرام، هذه مشقة شديدة. فأراد أنه قبل أن يطوف بالبيت أن يفسخ بعمرة كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم. فهذه أحوال. الحالة الأولى في الإدخال ضابطها أمران، أن يدخل الأصغر على الأكبر أو يدخل الأكبر على الأصغر. أن يدخل الأكبر على الأصغر معناه أن ينوي بالعمرة متمتعا ثم يقلب نيته إلى القران فيدخل الحج على العمرة. فهذا وقع لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنها أهلت بالعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فلما بلغت سرف حاضت رضي الله عنها وأرضاها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك أنفستي؟ ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فقلبها من التمتع إلى القران. لماذا؟ لأن العادة إذا كان هي قدم عليه الصلاة والسلام مكة صبح رابعة من ذي الحجة، فمعناه أنها لن تطهر قبل الوقوف بعرفة. فإذا كانت لا تطهر قبل الوقوف بعرفة فمعناه أنها لا تستطيع أداء العمرة قبل الوقوف بعرفة، وهذا يدل على أن الحائض لا يمكن أن يصح طوافها وهي حائض، لا يمكن. لأنه لو كان بالإمكان لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ضعي حفاظة مثل ما يقولون الآن، تلجمي مثل ما قال المستحاضة في الصلاة. لكن أبدا، وهي تبكي وهي تريد التمتع، خاصة إذا قلنا أن التمتع على القول بأنه أفضل الأنساك الثلاثة، لا يمكن أن يصرفها عنه عليه الصلاة والسلام، يمنعها من صلاة الله وسلامه أن تتم عمرتها إلا لأنه لا يمكن أن يصح الطواف من المرأة الحائض. هذا هو هدي الشرع. فلما انتهت من حجها أرادت أن تعتمر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت. قالت: يا رسول الله، أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ كانت تظن أنها مفردة، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها قارنة، وقال لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. فأثبت لها حجا وعمرة، لكن على طريق القران وليس على طريق التمتع. وبناء على ذلك هي أهلت بالأصغر وهو الحج العمرة، لأنها كانت تريد التمتع، وأدخلت الأكبر وهو الحج. هل يتقيد ذلك بالحاجة أم أنه غير مقيد بالحاجة؟ حكى الإمام المنذر الإجماع على أن من أحرم بالعمرة وأراد أن يرفق بها الحج أن ذلك جائز، وقال: أجمع كل من نحفظ عنه العلم، نحفظ عن من أهل العلم أن من نوى العمرة وأراد أن يدخل عليه الحج أنه لا بأس له بذلك ما لم يطف بالبيت، ما لم يطف بالبيت. إذن إذا نويت العمرة فمعك فسحة ما لم تبدأ الطواف. وهناك من قال العبرة بأكثر الطواف، من قال العبرة بالتحلل، لكن أقوى الأقوال أن العبرة بابتداء الطواف، فلك أن تدخل الأكبر على الأصغر. العكس وهو تغيير النية بإدخال الأصغر على الأكبر، فجمهور العلماء يمنعون منه ويقولون لا معنى له، وإنما يدخل الأكبر على الأصغر لوجود الفائدة. أما أن يدخل الأكبر على الأصغر لوجود الفائدة، أما أن يدخل الأصغر على الأكبر فلا. ومذهب طائفة من العلماء، وهو قول عند الشافعية، وهو قول الشافعي في القديم، وكان يفتي به حتى أتى مصر ثم غير رأيه إلى القول مذهب الجمهور، وأيضا هو قول عند الحنابلة رحمة الله على الجميع، وهو مذهب الحنفية، أنه يجوز إدخال الأصغر على الأكبر طردا للقياس، كما أنه يجوز الأكبر دخولا على الأصغر كذلك أيضا يجوز إدخال الأصغر على الأكبر. هذه هي الأحوال التي يعني يكون فيها الإدخال. أما الفسخ، فسخ الحج بعمرة، فيحرم الإنسان بالحج ثم قبل أن يبدأ الطواف ينوي العمرة ليفسخ بها حجة فيتمتع بها، إما طلبا للفضيلة، يعني أنه يستفتي أحد يرى فضيلة التمتع فيقول له افسخ حجك بعمرة هذا أفضل، أو أنه عرض له عارض في بعض الأحيان تنوي الحج ويكون بينك وبين الحج 10 أيام وأمورك مرتبة، ثم يشاء الله أن يكون عندك شيء تحتاج أن تكون حلالا لمعالجته والانتهاء منه، فحينئذ تتحلل بعمرة حتى تستطيع قضاء حاجتك، هذا فيه رفق وتوسع من الله عز وجل على عباده. وأصح قول العلماء جواز ذلك، وأنه ليس خاصا بالصحابة، وأنه يجوز للإنسان أن يفسخ الحج بعمرة ولا بأس بذلك ولا حرج. هذا حاصل ما يقال في النية. أما إحرامه عليه الصلاة والسلام فقد ثبتت الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتى ميقات ذي الحليفة وبات بذي الحليفة صلوات الله وسلامه عليه، وكان خروجه 5 بقين من ذي القعدة، ذي القعدة وذي القعدة، ووصف هذا الشهر بذلك لأنهم كانوا يقعدون فيه عن القتال لأنهم من الأشهر الحرم، وهو بداية الأشهر الحرم 3 ذي القعدة وذي الحجة والمحرم. خرج عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى صلاة الظهر بالمدينة، ثم نزل بالوادي وادي العقيق ويسمى بأبيار علي، وهذه التسمية يزعمون أنه كان في هذا الموضع بئر قاتل فيه علي رضي الله عنه الجن، وهذه قصة مكذوبة وهي من اختلاق الرافضة وليس لها أصل، ولذلك يسمى هذا الميقات الأفضل أن يسمى بذي الحليفة أو الميقات، أما تسمية بأبيار علي فليتها تلغى لأنها من الكذب الذي لا أصل له. بات عليه الصلاة والسلام وطاف على نسائه صلوات الله وسلامه عليه، فلما أصبح اغتسل، ثم صلى الفجر بالميقات، وهذا الميقات في المدينة ميقات ذو الحليفة هو في وادي العقيق عند مبتدأ جبل عير المطل على الجهة الغربية من وادي العقيق، الجهة الغربية من جبل عير عند رأسها وخشم الجبل المطل على الوادي، هناك الميقات. وذو الحليفة، الحليفة مؤنث الحلفة ونوع من الشجر، كانت شجرة في بطن الوادي، وهذا الوادي يسمى بالعقيق، والعقيق هو الموضع الذي يشق من الأرض لجريان السيل والوادي، وهذا العقيق يسمى في أكثر من موضع في جزيرة العرب أكثر من عقيق، الأعقة كثيرة وذكرها يقوت الحموي في معجم البلدان، لكن العقيق الأعلى والأوسط والأدنى، الأعلى جهة الميقات والأوسط من بعد قصر عروة الذي يطل على الوادي، وتستطيع على أطراف الحرة الغربية التي تسمى بحرة الوبرة مقابل جمة أم خالد، لأن هناك 3 جبال تسمى بالجماوات، فالجبل المطل على الوادي مقابل لعير، عير في جهة الجنوب وجمة أم خالد في جهة الشمال، وكانت هذه الأرض من أجمل أرض الله وتغنى بها الشعراء، وكان فيها قصر سعيد بن أبي العاص بن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهي التي يقول فيها الشاعر: القصر فالنخل فالجماء بينهما أشهى إلى النفس من أبواب جيروني، وجيرون هي دمشق، فجعلها أفضل من الشام من جمالها مما كان فيها من العيون والبساتين. وذكر بعض المؤرخين أن ماءها كان من أصح الماء، وكان عذبا حتى إن أمراء بني أمية وخلفائها كانوا يحملون الماء من العقيق إلى الشام من عذوبة هذا الماء. وهذا الوادي وهو وادي العقيق قال فيه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن هذا الوادي مبارك، والعقيق الذي أحرم فيه عليه الصلاة والسلام من أعلاه جهة البيداء، والبيداء شرف مطل على الوادي من الجهة الشمالية حينما تأتي من طريق المدينة القديم وتريد أن تنزل إلى الميقات، فبداية النزول هو البيداء، وبعد البيداء هذه منبسط يسمى بذات الجيش إلى بداية الجبال الغربية المطلة على المدينة، فهذه تسمى ذات الجيش التي انقطع فيها عقد عائشة رضي الله عنها في قصة التيمم، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، ذات الجيش بعد البيداء. فنزل عليه الصلاة والسلام في الميقات وبات ليلته، ثم أصبح عليه الصلاة والسلام فاغتسل، ثم صلى الظهر، ولما صلى الظهر أوجب عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الظهر استجابة لأمر الله عز وجل، كما في الصحيح: أتاني الليلة آت من ربي وقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وفي بعض الروايات: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فالأفضل أن يصلي الفريضة ثم يحرم بعدها، فإذا لم يكن وقت فريضة ولم يكن وقت نهي فإنه يصلي ركعتين، ليس على سبيل الوجوب ولا على سبيل الإلزام، ولكن جماهير السلف والأئمة كلهم على أن السنة في الإحرام أن يكون عقب صلاة، فإذا لم تكن فريضة فإنه يصلي نافلة، ونص على ذلك أئمة الإسلام حتى الإمام أحمد رحمه الله، وقال: إذا لم يكن وقت فريضة فصلي ركعتين إذا لم يكن وقت نهي. فهذا عليه عمل السلف الصالح رحمه الله. إنما المحظور اعتقاد وجوب الركعتين، إذا اعتقد وجوبها وأن الإحرام لا يصح بدون ركعتين فحينئذ يمنع منه. فأوجب عليه الصلاة والسلام، كان غسله قبل صلاة الظهر، وهذا يسمى غسل الإحرام، فأصبح عندنا الغسل ثم صلى عليه الصلاة والسلام الظهر ثم أوجب الغسل للإحرام. ورد الأمر به منه عليه الصلاة والسلام في حالة خاصة وهي للنفساء، فقال لأسماء بنت عميس لما نفست بمحمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء، كما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله، وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة، وعند أحمد عن أسماء نفسها، أسماء بنت أبي عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعنه، فولدت ابنه محمد بالبيداء، فاستفتى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهله. فهذه السنة أنه عند الإحرام يغتسل، ويتأكد هذه السنة إذا كانت الحائض والنفساء. المسألة الثانية: يصح الإحرام بدون غسل ويصح الإحرام بدون صلاة، ويستوي أن ينزل ويصلي ويحرم كما ورد سواء فريضة أو نافلة، أو يمر مرورا بالميقات فينوي. فالعبرة بالموضع أن لا يمر به إلا وقد دخل في نسك الحج أو العمرة، هذا هو الأهم. بعد هذا سواء مر بالبر أو في الطائرة فإن هذا يجزي، أو في الباخرة كما في الجحفة، ما دام أنه محاذي ونوى بالمحاذاة فلا إشكال. هذا بالنسبة للنية. فإذا نوى ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أهل وهو في المصلى في مصلاه، ثم لما ركب عليه الصلاة والسلام على دابته وناقته لبى عليه الصلاة والسلام وأهل، ثم لما على شرف البيداء أهل، فاختلف الصحابة رضوان الله عليهم، فمنهم من قال أهل على البيداء ولم يسمعوا إهلاله في الوادي، ومنهم من قال أهل حينما استوى على ناقته ولم يسمعوا إهلاله في المصلى، وحفظ عبد الله بن عباس هذا الاختلاف فقال: كل قال أنا أعلم بما كان، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته أوجب ونوى عليه الصلاة والسلام وهو في مصلاه، فلما استوى على راحلته لبى فأدرك أقوام وسمع أقوام تلبيته لما ركب على راحلته، ثم لما على البيداء أوجب. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يهل إذا ركب الدابة، إذا ركب استوى على الدابة يهل، قد يكون خفي عليه إهلال النبي صلى الله عليه وسلم في مصلاه، وهو أيما كان في المصلى وفي الدابة هو لا زال في الميقات، ينتبه لهذا. لكن السنة أن يكون قبل ركوب الدابة، مجرد أن ينتهي من الصلاة يهل ويوجب، يقول لبيك عمرة ولبيك حجا. ثم إذا كان مريضا أو يخشى فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيّن أن السنة أن يشترط، فقال لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عمه رضي الله عنها وأرضاها الهاشمية، قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال أهلي واشترطي، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، فإن لك على ربك ما اشترطي. فإذا اشترط المريض ثم اشتد عليه المرض ولم يستطع تحلل من الإحرام ولا شيء عليه، لأنه بالشرط، وقد قال صلى الله عليه وسلم فإن لك على ربك ما اشترطي. ولما استوت به الراحلة أهل عليه الصلاة والسلام فلبى، وهذه التلبية هي شعار التوحيد، وقد بينا الواردة فيها ومعناها وخلاف العلماء في معانيها في شروح الأحاديث والفقه. قال جابر رضي الله عنه أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أهل بالتوحيد لأن التوحيد يقوم على الإثبات والنفي، لبيك اللهم لبيك هذا إثبات، لبيك لا شريك لك لبيك هذا نفي، ولا إله إلا الله قائمة على الإثبات والنفي. ولذلك قال عبد الله، قال جابر رضي الله عنه أهل بالتوحيد. وهذه التلبية ليست شرطا في الإحرام كما ذكرنا، وقال بعض العلماء بوجوبها، بحيث إنه لو خلا إحرامه وطال الفاصل حتى طاف أو سعى فعليه دم، لأنهم يرون وجوبها وإلزام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، والسنة فيها رفع الصوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال جابر رضي الله عنه: فما بلغنا فج الروحاء حتى بحت أصواتنا. ثم هذه التلبية يجوز الزيادة فيها وفي ألفاظها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على ذلك. قال جابر رضي الله عنه وهو يسمع أصحابه يقولون: لبيك ذا المعارج، وجاء في ألفاظها: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك إله الحق، لكن المحفوظ في الصحيحين هو الأقوى والأفضل. وهذه التلبية فيها فضل عظيم، يجددها الإنسان عند علو الشرف، علوه على ارتفاعه على شرف من الأرض ونشز، وعند هبوطه في إذا أسهل ونزل إلى الوادي يجددها عند رؤية الرفقة ونحو ذلك من الأحوال المختلفة، وينبغي أن يستكثر الإنسان منها، خاصة في هذه الأزمنة، حيث إن الإنسان قد يجلس لحظات سويعات قليلة ثم يطوف ويسعى وينتهي من عمرته، وخاصة في هذا الزمن قد تستغرق العمرة من الإنسان الساعتين، فعليه أن يستكثر من ذكر الله عز وجل، يستكثر من التلبية تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو هدي عليه الصلاة والسلام في الإحرام. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أيضا الطيب، أنه تطيب صلوات الله وسلامه عليه. هل هذا الطيب يكون بعد الاغتسال أو قبل الاغتسال؟ وجهان للعلماء، أصحهما مذهب الشافعية والحنابلة أنه يغتسل ثم يتطيب، وقد دلت السنة في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على ذلك في قولها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت. فإذا بقي أثر في الطيب في رأسه وفي يده فلا يضر، لأن الاستدامة ليست كالإنشاء، فيستديم الطيب ولا حرج عليه في ذلك. قالت رضي الله عنها كما في الصحيح: كنت أرى وبيص الطيب، لمعان الطيب، كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان في شعره طويل وكانت له لمة عليه الصلاة والسلام، وكان في أول الأمر يستل ثم فرق عليه الصلاة والسلام من منتصف الشعر، فقالت: كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فطيبته بالمسك صلوات الله وسلامه عليه بأطيب الطيب الذي وجدت كما في الصحيح عنها رضي الله عنها. فمن أهل العلم من قال إنه لا بأس ببقائه، وهذا هو أصح قولي العلماء. منهم من شدد وقال إن الطيب لا يجعله في بدنه وإنما يجعله قبل الغسل، فإن بقي أثره بعد الغسل فلا حرج. هذا ضعيف، واحتجوا له بحديث الجعران، حديث يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي أحرم وعليه جبة، فقال يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ فقال انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فقال اغسل عنك أثر الطيب وأحرم عليه أثر الطيب. فأجاب الجمهور عن هذا الحديث من عدة وجوه. الوجه الأول أن هذا الحديث كان في عمرة الجعرانة، والجعرانة على الوجهين في لفظها، وعمرة الجعرانة فعل لا جاءت بعدها حجة الوداع، فحجة الوداع متأخرة، فلو كان هناك تعارض فإن ما في حجة الوداع متأخر ويعمل به وهو ينسخ المتقدم، كما هو مقرر في الأصول أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأخذون بالأحدث، فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن هذا الرجل لم يكن طيبه في البدن، وإنما كان طيبه على الجبة، لأن على جبة عليها أثر الطيب، فقال انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب. فهذا المراد به أنه إن أحرم في ثوب في عمرته أو حجه فينبغي أن يكون خاليا من الطيب. هذا ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم بيانه للرجل. وأيما كان فالسنة واضحة في الدلالة على جواز التطيب عند الإحرام، ولا بأس أن يكون في بدنه، ولو بقي بعد الإحرام بعد دخوله في النسك فإن هذا لا يؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي بعد إحرامه أثر الطيب. ويتنظف المحرم بنتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك من خصال الفطرة كتقليم الأظفار ونحوها، ويزيل الشعث عن نفسه وبدأ عن بدنه، خاصة وأنه سيطول مدته في الإحرام، خاصة في القديم يأخذون فترة طويلة جدا، قد يجلس في الإحرام الشهر وقد يجلس الأسابيع العديدة. هذا حاصل ما يقال في مسائل الإحرام، وإن شاء الله سنكمل غدا بإذن الله ما يتعلق بمحظورات الإحرام.